بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان علاج الطفل العدواني الجزء الثاني. اتكلمت مع حضراتكم في الحلقة السابقة أو الحلقة الماضية في نفس الموضوع، علاج الطفل العدواني، ويمكن ما كملناش الحلقة، وعدت حضراتكم أن أنا أعمل لها الجزء الثاني عشان نتكلم في العلاج بشكل سريع. الحقيقة طفل عدواني مشكلة جوه البيت، من أخطر المشكلات اللي ممكن، يعني طفل مثلا عنده نقص ثقة بالنفس أو خوف أو مشكلة في المذاكرة أو تبول لا إرادي أو خجل، أو يعني الأمور تخصه إلى حد ما. لكن عدواني لا، الأمور تخصه وتخص الآخرين، لأنها تخص موبايل باباه، وتخص المراية، وتخص التلفزيون، هتخص حاجات كتيرة جدا جوه المكان اللي ممكن، وحاجات تانية اللي هي ممكن تبقى في سوبر ماركت وعند تيتا وفي المدرسة ومع زمايله وفي باص المدرسة. طفل عدواني الحقيقة بيبقى مشاكل دائما على طول، بيسبب مشاكل. طبعا ما فيش طفل بيتولد عدواني، لكن قلنا ان العدوانية سلوك مكتسب، سلوك مكتسب بيكتسبه من اشياء كثيرة جدا جدا، ربما الاسباب هي اللي بتسبب لنا المسألة دي. طبعا الذكور اكثر عدوانية من الاناث بشكل عام، يعني لان الاولاد الذكور بيعملوا اكتنج اوت، تنفيذ بالتنفيذ للخارج، البنات يعملوا اكتنج ان للداخل. في مشكلات اكتر عند البنات، مشكلات نفسية او سلوكية اكتر عند الذكور. المهم انه من المشكلات اللي اكثر عند الذكور العدوانيه بشكل عام. يعني في طبعا عدوان ممكن يبقى لفظي بالشتيمه والى اخره، وممكن عدوان يبقى بدني او عدوان مادي، يعني باللكمه او كذا، او حتى بالايذاء ايا كان نوعه. في عدوان الحقيقه ممكن يبقى كمان على الذات، بمعنى انه احنا عندنا دايما معروف حتى لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، ده في الفيزياء. لكن في النواحي النفسيه لا، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار، قد يكون اكبر من المقدار. ممكن انت تضربه كده هو يخبطك بحاجه، يبقى المساله مش مساويه له في المقدار، لا ده المقدار اعلى من الفعل اللي حضرتك عملته، رد الفعل اقوى بكتير. يعني لا، ممكن مش تبقاش مساوية في المقدار، أعلى من المقدار ومضاد له في الاتجاه. قد يكون عدوان مضاد عدوان، لكن أحيانا يبقى في طفل ممكن يعمل عدوان على الذات، عدوان على الذات يستدمج الطاقة السلبية دي للداخل، فيبقى عدوانه على نفسه، فممكن يبدأ بقضم الأظافر ومص الإصبع، ويعني إنه يعور نفسه كده بهذا الشكل، أو يهرش، أو شد الشعر، أو يعني الاكتئاب أو الانتحار، يعني آخر مرحلة من مراحل الإيه، العدوان على الذات يعني. طيب خلينا ندخل في علاج الطفل العدواني، ونيجي نقول انه اول حاجه علشان اعالج اي مشكله لازم ابحث عن سببها، زي ما بنقول دايما اذا عرف السبب بطل العجب. فقد يكون مثلا في مشكله عضويه بالنسبه للخلل الكيميائي، او مشكله في ارتفاع معدل الغده الدرقيه، او اضطرابات في المخ احيانا، او الى اخره. المهم انه دي اسباب عضويه محتاجين ناخد بالنا منها علشان نعالجها، وربما تحتاج دواء لما يكون العدوانيه شديده جدا يعني. طيب ولما نجرب النواحي السلوكية وما تجيبش نتيجة ممكن نلجأ لناحية دوائية. الأسباب التانية اللي ممكن تسبب لنا المشكلة اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها علشان، طبعا ممكن يكون مثلا أسلوب، أو خلينا نقول العلاقة الزوجية أثرها على الأبناء. يعني كنت عامل لحضرتك حلقة قبل كده بعنوان الخلافات الزوجية أثرها على الأبناء، فيها 50 أثر سلبي منهم العدوان. فلما يكون في صراع بين الزوجين، فالولد قاعد في بيئة طاردة، مش بيئة جاذبة، بيئة مشحونة بشحن سلبي، والشحن السلبي ده بيدخل بيخلي في طاقة عدوانية عند الولد بهذا الشكل. يعني بالنسبة مثلا لنظرية التحليلية بتقول لك انه احيانا الانسان يولد وعنده استعداد للحب او للعدوان على حسب ما هتدعم وهتنمي طاقة الحب ولا طاقة العدوان. لما بتقل طاقة الحب هتيجي طاقة العدوان، ولما اصلا يبقى طاقة العدوان ظاهرة بين الاب والام، بيضربوا بعض او بيشتموا بعض او في مشاكل او في طلاق حتى عاطفي، ما فيش حب، فهو الولد لم يرى حب بهذا الشكل. هنستورد له حب من الصين يعني، ما لازم الحب اول مدرسه للحب هو حب البيت بهذا الشكل، لان الاسره هي الرحم الاجتماعي بعد الرحم البيولوجي بعد ايه وهو في الحمل. يعني التلقي العاطفي بيسبب مشكله، ان الولد بيبقى عدواني ما بيقدرش يدخل حب جواه، ما فيش حب جاي له، مش شايف في حب. وانا قلت لك الاطفال عندهم ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره الحب بين الابوين ومن الحب الناس ليهم، وجهاز كشف كذب. لو حتى الاب والام بيدعوا انهم بيحبوا بعض الولد فاهم، ولو بيدعوا انهم بيحبوهم ما بيحبوش برضه فاهم بهذا الشكل. يعني لما بيكون في يعني طلاق مثلا بغير احسان، هنا بيبقى في نتائج الطلاق برضه بتبقى الحقيقه مشكله على الاولاد، لا سيما طبعا انا بقول دايما ان الشخصيه الانسانيه تبنى على عمودين، عمود الاب وعمود الام. لما بيكون الاب دائما وابدا يعني يجرح في الام، وبعدين يقول للاولاد على مساوئ الام وعلى اسوأ ما فيها وانها عملت وعملت وعملت، ده بيكسر عمود جوه الاولاد. ولما برضو الام تيجي تجرح في الاب اللي اتطلقت منه وبعدين تقول عليه مساوئ، دي بتكسر عمود جوه اولادها، لانه لا يمكن عمود واحد هيقدر يشيل الاولاد سواء الاب او الام، لازم عمودين عشان يبقى الانسان ممكن يشيل بس مش هيبقى متزن، فلازم عمودين عشان يبقى في اتزان بالنسبه للاولاد. فحذاري ان حضرتك تطلعي الاب عدواني او الام عدوانيه او سيئه او سيئه علشان تبرر، ملوش لازم، ملوش لازم، اللي حصل حصل خلاص بقى، يعني ايه فلتقل خيرا او لتصمت تماما. يعني ابحث عن اسباب العدوان جوه الاولاد، لان ممكن يكون اب احيانا بيضع رجله فوق راس الابن ويقول لي يا دكتور ده الولد بيخبط برجليه في اخواته. يا اخي انت دايس برجلك فوق راسه، هو بيصوت، انت متضايق من صوته ومتضايق انه بيخبط برجله في اخواته، شيل رجلك من فوق راسه، كفايه ضرب، بلاش نقد، توبيخ، لوم، تجريح، القسوه الزايده هي اللي بتسبب له كده. او انه في طفل تاني عدواني لانه كان مدلل تدليل زيادة أو مازال مدلل تدليل زيادة، أصله ابننا الأخير يا دكتور، أصله ولد على بنات، أصله بنت على أولاد، أصلها يعني أصله مريض، أصله جالنا على كبر، أصله وحيد، أصله أيا كان، ده من حسن إشفاقك على الولد قلة إشفاقك عليه. التدليل الزايد هيخليه عدواني، لأنه لا مش هيتدرب على تحمل صبر وتحمل إحباط، فمع أقل موقف حد يعمله حاجة يضربه، محتاج حاجة ومش لاقيها هيضرب، لأنه كان للأسف في تدليل زايد أو في تحكم زايد وسيطرة، إن أنا بتحكم فيه في كل حاجة لدرجة إن الكبت تولد الانفجار بالنسبة له، أو في تفرقة بين الإخوة، إنك بتفضل ولد على ولد أو بنت على ولد أو شكله حلو على الأقل أو الأذكى على الأقل، أو هو ملوش علاقة بالقصة دي، ملوش علاقة، ده ربنا اللي خلقه وارتضى ليه الخلقة دي بهذا الشكل، فأنت انت بتعمل ايه؟ بتقارن ليه؟ حرام عليك يعني، ده ظلم، اعدلوا بين ابنائكم ولو في الايه؟ في القبلة يعني، تمام؟ طيب، يبقى هدور على الاسباب اللي ممكن تكون سببت لابني العدوانية واحاول ابطلها، فلما يعني اعرف السبب يعني ايه يبطل العجب، انا مش فاهم ليه، فهو حتى العلاج النفسي فكرة انه لما اسمع الاب والام واعرف شخصية الاب وشخصية الام، قد يكون الاب مثلا شخصية سيكوباتية، اضطراب شخصية سيكوباتية، قد يكون يعني اضطراب شخصية قلقة أو اكتئابية الأب أو الأم مثلا، خلاص فيبقى عدواني بشكل أو بآخر، يعني مش طايق نفسه، القلق ده بيضرب على طول، والاكتئابي بيبقى مش طايق نفسه وما عندوش قدرة على حتى على حب ذاته عشان يحب الآخر، فبالتالي بيضرب. الشخصية السيكوباتية أو العدوانية أو مشاكل، يعني إذا كان في مشكلة نفسية أو اضطراب شخصية ما عند الأب يعني أو في علاقتهم الزوجية أو أسلوب التربية، كل ده يتصلح، تمام؟ طيب، صلحنا يا دكتور الكلام ده كله وعملنا توافق زواجي وبدأنا نفتكر كلمتك لما بتقول لنا دايما ان افضل هدية صامتة يقدمها الاباء لابنائهم هي سعادتهم الزوجية، ان افضل هدية يقدمها الاباء لابنائهم هي سعادتهم الزوجية، انه بيشوفوا جو مليان بالحب ومشبع كده بالحب والاهتمامات والى اخره، فبالتالي بيطلع الولد عنده طاقة حب يقدر يدي حب بدل ما يبقى طاقة عدوان يقدر يدي عدوان. تاني حاجة قلت لحضرتك اعمل يعني ايه التربية بالثواب والعقاب، هات اللوحة ورقة بالعرض كده واكتب فيها يعني جدول تعديل السلوك او جدول النجوم، لوحة النجوم، وبعد كده هتعلقها على الحيط مثلا، وبعدين اكتب الايام فيها بالعرض كده، الايام سبت حد لغاية الجمعة، واكتب السلوكيات الجيدة، قول للولد كل سلوك حلو جيد هتعمله هكتبه لك، دخل طبق المطبخ قبل اشرب، قلت له اطفي التلفزيون مطفاه، شيل الرزادي من الارض، عمل كذا، شيل المنديل حطه في السلة، وتلكك واكتب لابنك كل السلوكيات دي، ومع كل سلوك حلو حط نجمه عشان يبقى فيه تعزيز ايجابي معنوي بهذا الشكل، وتعزيز معنوي برافو شاطر رائع جدا معقول حبيبي ممتاز الكلام ده، فتحط نجمه خلاص، او ممكن تربط النجمه بمبلغ مادي او بخروجه او بعدد نجوم معين يعني، تشتري له حاجه او ما شابه يعني، وبعدين تكتب تقول له السلوكيات السيئه وتحط علامة اكس، وكل سلوك سيء هيعمله تحط عليه علامة اكس، فتتغاضى بس اول 3 اسابيع او اول اسبوعين، تغاضى تمام، ما تكتبش اي حاجة سلبية خالص، وركز على الايجابي بهذا الشكل. خلي بابا اخر النهار يجي يقرا الكلام ده، بابا مش فاضي يا دكتور، ما بيربيش معانا، معلش قول له الدكتور بيقول لك 5 دقائق بس، خليك مسؤول معانا عن التربية 5 دقائق بس، اللي هي يعني لما ترجع بالليل او لو هترجع متأخر تاني يوم مثلا، اقرا للاولاد ايه الايجابيات اللي عملته امبارح، عملته امبارح، فاقرا اللي خليك وحاول انك انت تثيبه معنويا وتمدحه وشوف حاجه حلوه قوي اللي اتعملت دي، بحيث انه انت كده بتعيد بناء العلاقه بينكم بعد ما كنتوا بتضربوا، وبتخليه يشوف نفسه من اول وجديد بشكل ايجابي، وفي نفس الوقت بتؤدي الى يعني تقدير الذات، تقبل الذات، ثقه بالنفس، بيبدا يشوف نفسه من اول وجديد، وحابب قوي فكره انه بيعمل حاجات حلوه، ياخد عليها نجمه، كل نجم ممكن ياخد عليها مكافاه وبتاع، فحصل له تدعيم للسلوكات الجيده، فيحصل بعد كده انه يعمم السلوكات الجيده، عايز يعملها حاجات كتير قوي، ولانه دلوقتي بقى فرحان انه بيعمل حاجات حلوه، فمش عايز يقتل السعاده والفرحه بسلوك وحش بعدوانيه، بقى عنده قدره على التحكم، لانك انت بدات تعلي طاقه الحب اللي جواه، وبدات انك انت تعالج طاقه العدوان اللي جواه. طيب، من ضمن الحاجات اللي انا هعالج بيها طفل العدواني ان انا اقعد اتحاور معاه، اقعد اتحاور معاه، ممكن يكون حوار باللسان، ممكن يبقى حوار صامت، ممكن يبقى حوار واحنا ماشيين كوره رايحه وكوره جايه بنلعب مع بعض، فده اسمه حوار برضو بهذا الشكل. لما هتتكلم معاه انت، اصله من ضمن الاسباب النفسيه يا جماعه للطفل العدواني عنده احساس بالظلم، احساس بالقهر، احساس بالغيره، احساس بانه اخوه الكبير متفوق او اشطر منه او احسن منه او اختها شعرها احسن او ما شابه يعني. فلما تيجي تتكلم معاه بدل ما هو مش قادر يتكلم بلسانه لكن بيتكلم بايده عدواني، تكلم معاه، فرغ طاقه العدوان اللي جواه بالكلام، خليه يعبر عن افكاره العدوانيه، خليه يعبر عن مشاعره العدوانيه، خليه يعبر عن ده بدل ما يعبر بسلوكه العدواني. فلما تيجي تسمعه حضرتك مجرد جلسه تفريغ النفسي دي هيفرغ العدوان من خلال الكلام، على الاقل هتتعرف على المحتوى النفسي المكبوت عنده اللي بيخليه عدواني، وتبدا تحقق الرغبه غير المشبعه والاحساس بالنقص اللي موجود عنده بهذا الشكل. يعني الحوار هيفرغ الشحنات العدوانيه زي ما قلت لحضرتك المكبوته، والحوار بهدوء وبدون انفعال، حوار هادئ هادف بهذا الشكل. يعني اقعد اسمع الطفل فترة، اسمعه اسمعه، يعني خليه يعني ليك ودنين ولسان، خليه يعبر، خاصة لما يكون عدواني مثلا اسمعه، لان ربما عنده هو بيبرر لنفسه ان انا بضرب ده لان انا مظلوم فباخد حقي، يعني حاسس انه في عدوان جاي عليه فبيعمل عدوان مضاد. يعني لما يكون حوار حاول تخليه خارج المنزل، يعني في جو غير مشحون بالتوتر، في جو جميل، في ورد، في خضرة، في شجر، في مية، يعني جو غير مرتبط شرطيا بعدوان او توتر داخل البيت بين اب وام، او اب بيضرب، او صراع جوه البيت، لا خليه يفرغ المشاعر دي بره البيت. ولما يتكلم حاول تديله الاهتمام بالايماءات والى اخره بهذا الشكل. يعني اللعب، اللعب من افضل الاستراتيجيات العلاجيه لعلاج اغلب المشكلات السلوكيه للاطفال، خاصه العدوان بالنسبه للطفل. يعني لانه من خلال اللعب الطفل هيفرغ العدوان اللي موجود ايه جواه. هتقول لي كاراتيه، جودو، كونغ فو، طب ممكن يا دكتور دي تعمل له مشكله تخليه عدواني؟ ده هو عدواني هيتعلم الحاجات دي يضرب بيها اكتر؟ لا لا، ده هيتعلم ضبط النفس، هيتعلم، هيبقى عنده ثقه بالنفس. عارف الطفل اللي بيبقى عدواني اللي هو خايف داخليا، فبيبقى عنده الهجوم خير وسيله للدفاع، فلما هو يبقى عنده ثقه بالنفس وعارف ان انا لو الولد اعتدى عليا هقدر اصد العدوان، فمش محتاج، هو متوقع الواد يعتدي فبيعتدي عليه قبل ما يعتدي عليه، لا هو واثق من نفسه فما عادش خايف، وفي نفس الوقت بقى عنده ضبط العدوان وعرف انه ايه بقى قوي. فالقوي يا جماعه ما بقاش عدواني، العدواني غالبا هيبقى يعني واحد حاسس بالنقص والضعف جواه. غير كده كمان الكاراتيه مثلا او الكونغ فو او الجودو، في حد بيبقى ضعيف فبيخبط فبيبقى عدواني، لكن الحركات التكتيكيه اللي موجوده في الكاراتيه او غيره خلاص بتخلي الولد حتى لو هو سنه اصغر او اضعف بيقدر بالحركات دي يتغلب على الاكبر، فبيبقى مطمن داخليا فمش محتاج اساسا عدوان. يعني اللعب هيفرغ العدوان من خلال الخيال، يعني لو طفل صغير عدواني سنتين ثلاثة ومعاه دبدوب هيفرغ في كل طاقات العدوان أو طاقات الحب، هيرميه إذا كان إحساس إنه مرمي، هيضربه إذا كان إحساس شايف إنه بيتضرب، هيجيب عينيه إذا كان شايف إنه، يعني تابع كده لعب الطفل مع الدبدوب أو البنت مع العروسة، وشوفي حضرتك هي دلوقتي بتتقمص دور الأم والعروسة دور البنت، أو بتتقمص دور البنت والعروسة دور الأم، وشوفي الحوار الديالكتيكي العميق، وشوفي إيه اللي بيحصل بينهم، وقولي آه هي بتترمي كده على سنها احساس انها مرميه، هي بتضرب العروسه يبقى بتتقمص دور الطفل او العروسه الام، فبتخلص حقها فيا دلوقتي، فبتفرغ العدوان مره عن طريق الخيال ومره عن طريق اللعبه بهذا الشكل. يعني حتى لما بيرمي اللعبه بعيد برضه هو بيبقى وكأنه في حاجة من العدوانية اللي هو بيتفرغ يعني يفرغها بهذا الشكل. يعني اللعب هيخلق جو من الحوار بين أفراد الأسرة، اللعب هيخلق جو من الحوار بين الولدين اللي طول النهار بيضربوا في بعض. لما تجيب له سماعتين هو هيحتاج أخوه فمش هيضربه لأنه محتاجه عشان يتكلم معاه في السماعة التانية، أو كونكت فور مثلا من هنا ومن هنا، أو المكعبات، أو أي لعبة هتحتاج إيه اتنين أو تحتاج تلاتة أو تحتاج أربعة. فاللعب بيخلي الولد محتاج الآخر فمبقاش عدواني بهذا الشكل، غير إن هما بيبدأوا يضحكوا ويبقى في جو لذيذ، فبيبقى في طاقة حب أكتر من طاقة العدوان اللي موجودة يعني. طبعا عشان كده لعبوا اولادكم ابناء سبع، لان طاقه العدوان بتكثر بالنسبه للاولاد والانفعالات من 2 لـ7، فبيبقى اللعب احسن وسيله في الحاله دي لتفريغ العدوان. غير انه اللعب بيعلم الولد قوانين الحياه، قوانين الحياه بيبقى محتاجه تعاون وتنافس ومكسب وخساره وتخطيط وتحمل احباط، لان الطفل اللي ما عندوش قدره على تحمل الاحباط بيضرب على طول. الطفل اللي ما عندوش قدره على التعاون ولا التنافس ولا روح روح الفريق فبيبقى طفل اناني نرجسي قاعد لوحده، فبيبقى مش حابب الاخرين يلعبوا معاه بلعبته فبيضرب على طول. لكن هو معاه كوره فحابب الاخرين يلعبوا معاه، لانه مش هيستمتع الا اذا حد ايه يعني كان معاه في اللعبه يعني. فقوانين اللعبه نفسها هتعلمه الحياه، حتى لما يكون طفل عدواني الحقيقه برضه هيبقى في صد للعدوان من الاخر. ما هو ايش يا فرعون، ايه اللي فرعنك؟ هيقول لك ما حلتش حد يلم. فالفكره كلها انه لما هيجي في عدوان هيبقى زمايله معاه في اللعب او الملعب، او هيقولوا له اناني، او انت مش حابين نلعب معاك، او فهيظبط اموره علشان يكسب من ناحيه تانية برضه ويلعبوا معاه. طبعا مما برضه يعالج العدوان داخل ابنك ممارسه الهوايات. لما يكون ابنك عنده هوايه، الهوايه يعني تطفي جو من البهجه والسعاده والسرور على الابن تاني، فبقول لحضرتك فبتفتح طاقات الحب وبتقلل طاقات العدوان جوه الابن. يعني هو هيحس ان هو رسم رسمه فجميل قوي، برافو عليك، فهيتم الاشاده بيه، فهيؤدي لتقبل ذاته وتقدير ذاته وثقته بنفسه. وبعدين حضرتك ممكن لو هو رسم رسومات وعملت له معرض ودعيت الاسره عليها بهذا الشكل، وممكن يبيع اللوحه كمان بجنيه باتنين بخمسه بتاعه ساعدوه بهذا الشكل، او حتى يثنوا على اللوحات بتاعته ويصوروها ونزلها له على الفيس ونزلها على الواتس وبتاع، هو هنا حس ان ليه قيمه وحس انه الهوايه هنا يعني حس بذاته، ففرغت طاقه العدوان حتى في الرسم نفسها. يعني في ناس ممكن تفرغ العدوان في الرسم، ممكن تفرغ العدوان في اللعب، ممكن تفرغ العدوان في التنس، ممكن تفرغ العدوان في المشي، ممكن تفرغ العدوان في السباحه. فممارسه الهوايه بتفرغ برضو الطاقات العدوانيه. لما يكون عنده هوايه مثلا زي الانشاد فبيحس انه صوته جميل فالاخرين بيثنوا عليه، فهو مش محتاج خلاص يجذب يعني انظار الاخرين او يلفت نظرهم من خلال الضرب او يتكلموا عنه، لا ممكن يتكلموا عنه من خلال الهوايه، من خلال الرسم، من خلال الانشاد بهذا الشكل يعني. كمان احيانا لما بيقعد يرسم بيفرغ طاقته العدوانيه على الورق يعني، فبيتخلص برضو ايه منها يعني. لما يجي يلون هو عنده لون واحد قاتم، الالوان هتدي له الوان كتير جوه نفسيته، فيلون نفسيته مش بلون اسود، لا يلون نفسيته بالالوان اخضر واحمر واصفر وبرتقاني ولبني وبتاع، يعني الوان الطيف هتبقى جواه كده، ما يبقاش خط واحد بس اللي اتغرس جواه شكل عدواني. هيحس انه زي عارف المكتئب، هو طفل كان صغير اخذ عدوان فاستدمج العدوان احد الاسباب يعني، فهو شايف الحياه من منظار واحد وحاد التفكير ولابس نظاره سودا، فشايف الحياه سودا لانه من جواه قلبه حاسس ان هو مش ما فيش الوان، ما فيش بهجه. فاللعب مع الهوايات هيخلي جواه الوان مختلفه للحياه، فاللي شايف الحياه سودا هو جواه شايف الحياه كده، هو من جواه من عقله من قلبه، فاللي شايف الحياه الوان هو برضه كده، انتم تكونون كما تفكرون يعني. فقلنا انه يعني الهوايات بشكل عام واللعب هيحول مسارات الطاقه العدوانيه، مسارات الطاقه السلبيه اللي فيها العدوان والضرب والتكسير والعدوان على الذات وقضم الاظافر وشد الشعر والى اخره، هيحول المسارات دي لمسارات طاقه ايجابيه، مسارات بقى ايه يعني مذاكره وابداع ورسم وفن وحياه وحب بهذا الشكل. وحضرتك تقدر انت يا اما تنمي هذا المسار، مسار الطاقه الايجابيه الحب، او مسار الطاقه السلبيه. ونحن حماة الطاقه النفسيه عند الاولاد، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي، فحضرتك وحضرتك مسؤولين عن تنميه طاقه الحب بالنسبه للابن عشان يطلع انسان سوي، مش طاقه العدوان عشان يطلع انسان مضطرب السلوك، مضطرب الشخصية، عنده مشاكل نفسية وربما مشاكل عقلية، إدمان، سلوكيات جنسية، اضطرابات وهكذا يعني. عشان كده الحب أحسن دواء، دايما في حاله كنت عاملها لحضرتك قبل كده، ارجعوا لصفحه قناه الرحمه او صفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم، هتلاقي في حلقه بعنوان الحب احسن دواء، وفي حلقه تانية بالحب يحيا الابناء، يحيا الابناء يعيشوا صح يسعدوا في الحياه، ما يبقاش حي على المستوى البيولوجي ده لو بياكل، انا عايزه يبقى حي عايش يعني بهذا الشكل يعني. فانا عندي دايما لو في دايرتين، دايره فيها حب ودايره فيها عدوان، مع الحب حط بقى طاقات النماء والعطاء والتعاون ويعني الرحمة والأخره، ومع العدوان حط كل المشكلات النفسية السلوكية للأطفال والمراهقين والكبار والاضطرابات الشخصية والإدمان وما شابه يعني. فشعور الطفل بالحب هيشعره بالسعادة، شعور الطفل بالحب هيشحنه بطاقات الحب فهيعطي حبا بهذا الشكل، شعور الطفل بالحب هيخليه يتصالح مع نفسه فيطلع إنسان سوي فيتصالح مع الآخرين، لا يحقد ولا يحسد ولا يغل ولا أي شيء يعني، من أول إخواته لغاية الآخرين. شعور الطفل بالحب هيخلي في حالة سلام داخلي ووئام داخلي مع النفس ومع الآخرين. علشان كده فعل حضرتك برنامج الحب اللي لا أمل تماما إن أنا أقول لك، البرنامج الثماني نظرة حب، بسمة حب، كلمة حب، لقمة حب، قبلة حب، لمسة حب، حضن حب، هدية حب. البرنامج الثماني اكتبه في ورقة بالعرض، ويوميا شوف حضرتك عندك المسؤولية العاطفية دي تجاه أولادك ولا لأ، حضرتك اعمليه والأب يا ريت يعمله، الأب مش فاضي على الأقل ما يعملش عكسه، يبقى عارف إنه عليه مسؤولية عاطفية ما بيعملهاش، وكمان يضرب ويعمل عكسها بالحب. يا جماعة هنحذف حرف الراء من كلمة حرب، احذف حرف الراء من كلمة حرب هتتحول لإيه؟ حب. ده اللي انا عايزه بين الزوجين، ده اللي انا عايزه من الاب والام للاولاد، ده اللي انا عايزه بين الاولاد، عشان ما ترجعش تقولوا ايه في شجار بين الاولاد. كنت عامل لكم برضو حلقه اسمها فن حل الشجار بين الابناء يعني. من كتر الكلام السلبي للاولاد، غبي وعدواني ومنتقم ومدمر ومخرب ليه الالفاظ الجامده دي؟ طبعا برمجت عقله الباطن وفتح ملف ان انا كده، فانا شايف نفسي كده، فخلاص ما هم شايفيني عدواني فضربوا اللعوره لانه ما خربانه خربانه، فبالتالي هعمل اللي انا عايز اعمله. لا، الله يخليك، قاعد برمجه العقل الباطن للطفل بكلمات ايجابيه زي بحبك، انت رائع، متميز، عبقري، فنان، يعني عندك حس مرهف، طيب، حنين، الله يخليكم. الكلمات دي هتوقف طاقة العدوان اللي موجودة جواه، لأنك حضرتك بتدعمها بالألفاظ وبتعلق يافطة عليه الطفل العدواني. يا أخي شيل اليافطة وحط الطفل يعني المحب، المسالم، الطفل العطاء، الطفل العبقري. ويا ريت حضرتك تكتب صفات ابنك الإيجابية وتعلقها له كده. وكنت عملت لحضرتك حلقة اسمها موسوعة الإنجازات، ارجع لها برضو، هتلاقي في لوحة كبيرة مش هتكلم عنها لأنها موجودة في حلقة موسوعة الإنجازات، لكن فيها على الأقل في شهادة حب وشهادة حب من الأب للابن ومن الأم للابن بما لا يدع مجال للشك، أنتوا أثبتوا ده ومضيتوا في طاقات الحب للولد. الخروج مع التنزه في جو في ورد وفي حاجات خضرة وبتاع برضه هيشحن الحب القلب بطاقات حب وهيفرغ الطاقات الايه السلبية. محتاج انه حضرتك تغرس الثقة بالنفس لدى الابن بالتركيز على ايجابياته ونقاط القوة اللي موجودة عنده. بعد الفاصل هاخد فاصل يعني 10 دقايق كده وارجع لحضرتك، هاكد لك يعني ايه الطفل، تغرس في الطفل السلوك التوكيدي ويعني ايه تعلمه التواصل الفعال، ومن خلال القصة هنعالج الحب ازاي او هنعالج العدوان ازاي، ده اللي انا هقوله لحضرتكم ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وكنت مع حضراتكم في حلقة عن علاج الطفل العدواني، وكنا من بداية الحلقة بنتكلم عن يعني العلاج للطفل العدواني، وقلت لحضراتكم إن احنا عايزين نعالجه كمان بتنمية توكيد الذات أو السلوك التوكيدي. يعني إيه سلوك توكيدي أو توكيد الذات؟ هي سمة حسنة، وأي سمة حسنة أو سمة جيدة تقع بين سمتين مذمومتين. توكيد الذات سمة تقع بين السلبية والعدوانية. الطفل العدواني هو بياخد الخط العدواني مباشرة، تخيل حاجة في النص كده، أنا عندي توكيد الذات. يعني إيه توكيد الذات؟ إنه يعبر عن نفسه، أدرب الطفل إنه يعبر عن نفسه وعن أفكاره وعن مشاعره وعن رغباته وعن حقوقه المشروعة، أدربه إنه يعبر عن أفكاره عن رغباته عن حسيسه عن حقوقه المشروعة عن كل اللي جواه بكل قوة بدون سلبية على ذاته أو عدوانية على الآخر. ده يعني سلوك مهم جدا، محتاج يتعلمه الطفل، محتاج يتعلمه المراهق، محتاج يتعلمه الكبير، علشان ما يبقاش بعض الناس بيبقوا سلبيين او بعض الناس يبقوا عدوانيين. لا، انا لما ادربه على انه يعبر عن مشاعره وافكاره ورغباته وحقوق المشروع بكل قوة، ها، بدون عدوانية او بدون سلبية، هيحترم ذاته والاخر هيحترمه ويحس بالتوافق مع نفسه. يعني من ضمن الاشياء اللي انا بحاول قدر يعني ان انا بعالج بيها الطفل العدواني، ان انا ادربه على التواصل الفعال، لان العدوانية لخبطة في التواصل، سوء تواصل بينه وبين يعني لو العدوان بين الزوجين سوء تواصل بينهم، لو العدوان بين الاب والابن سوء تواصل، لو العدوان بين الابن والاخوه سوء تواصل، لو العدوان بين الابن وزمايله في المدرسه او النادي سوء تواصل. فانا بدربه على التواصل، تواصل لمهارات تحدث ومهارات ايه يعني صمت او مهارات استماع. التواصل هيبتدي بيه يعني الابتسامه يا جماعه، تبسمك في وجهك صدق، وادربه كده انك انت تكون مبتسما، يعني لما تتعامل مع الناس ابتسم، يعني يكون بشوشا كده في وجه الاخر، فالناس تبدا تحبك، فهو لما هيبتسم الناس تبتسم له فتفتح قلبه. فالابتسامه اشرقه شمس في ظل الغيوم، الابتسامه مفتاح قلب، مفتاح ايه؟ سحري للقلوب. الابتسامه الضيف الذي لا يستاذن يدخل القلب بشكل مباشر، فدربه على الابتسامه وخليه مبتسم حتى في احلك الظروف، حتى مع الطفل اللي هو يعني عدواني واخاف منه او بتاع ده. بقول لك حتى لما الشخص ايه؟ يتهزم، يقول لك الابتسامه في وجه المنتصر تنسيه لذه الانتصار. دي الابتسامه من اول شيء في التواصل يعني. والنظر، النظر في وجه المتحدث، وفي نفس الوقت الا ادلكم علشان ان فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم، السلام، وفي نفس الوقت تهادوا تحابوا، انه يبقى فيه هديه من حضرتك لي ومن هديه حضرتك للام والام لابنه. لما يبقى فيه يعني تواصل بالهدايا بهذا الشكل هيبقى فيه تحاب برضو بين افراد الاسره. السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور صالح.
ان شاء الله، اتفضل يا اختي.
لو سمحت يا دكتور، عايز اكلم حضرتك عشان مش هقدر اقول المشكله على الهاتف.
طيب يا فندم، خد التليفون من الكنترول وكلميني. استاذه هدى، السلام عليكم. فانا بعالج الطفل العدواني من خلال تدريبه، انا بقول لحضرتك ازاي تعالج ابنك العدواني، من خلال تدريبه على التواصل الفعال، من خلال الابتسامه، من خلال النظره الحانيه والنظر في وجه الاخر، من خلال انه يعبر عن افكاره ومشاعره ورغباته بكل قوه بدون عدوانيه او بدون سلبيه، من خلال السلام. الا ادلكم علشان ان فعلتموه وتحببتم افشوا السلام بينكم. ممكن السلام بالايد او السلام عن طريق التليفون او عن طريق النهارده الفيس والواتس والنت بشكل عام، التكنولوجيا، يبقى في سلام، علشان يبقى في سلام داخلي، عشان يبقى في سلام مع الاخر بهذا الشكل. يعني من برضو من فنيات التواصل يعني زي ما قلت لحضرتك الهديه، تهادوا تحابوا. فبالتالي هو لما يبقى في حد معاه مشكله وهو حاسس انه عدواني على الاخر او الاخر هيبقى عدواني عليه، فلما يبقى في هديه، الهديه رساله بتوصل للاخر ان انا بحبك وتوصل له المعنى ده، فبالتالي تطفئ طاقات العدوان وتنمي طاقات الحب بالنسبه للشخص وبالنسبه للاخر. خد بالك وانت بتدي هديه انت بتسعد سعاده العطاء اللي تساوي سعاده الاخذ بهذا الشكل، فبتسعد يعني الشخص هو بيدي الهديه بيسعد قد اللي واخد الهديه بهذا الشكل. يعني انا بدرب الطفل على ان هو يبقى في احترام الكبير، وبرضه بدرب الاخ الكبير على العطف على الصغير. فالفكره كلها انه لما يكون هيحترم الاخر هيحترم الكبير بشكل عام، من اول احترام الاب والام لغايه لما يحترم اخوه الكبير لغايه لما يحترم الاخرين، هو هيحترم ايه؟ يحترم الكلام، ما يتريقش، ما يستهزأش، لان ده درجه من درجات العدوان السلبي يعني. وفي نفس الوقت يحترم الافكار، يحترم المشاعر، يحترم وجهات النظر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخت، الله يكرمك.
انا لسه كنت نفسيتي تعبانه جدا ومشاكل زوجيه مع يعني مع جوزي وكده، مش عارفه احلها، وده نتيجه عيالي ان هم عرفاء.
النتيجه ايه يا فندم؟
هم بيتعاملوا مع بعض مش كويسين قوي مع بعض،
ده الاولاد
على طول.
انا
مش عارفه اتعامل ازاي مع جوزي.
يعني انا كنت لسه الحقيقه في ندوه من يومين وبقول ان احيانا مشكله الاولاد ممكن تسبب مشكله بين الاب والام. طيب خليني اسالك، هل المشكله دي حاصله يعني المشكله الزوجيه حاصله قبل الاولاد ولا بعد الاولاد؟
هي ان الخطوبه عامه حصلت مشاكل كتير، وبعد كده
طيب
ان هو يعني حصل موضوع خيانه فسببت لي صدمه، وبعد الجواز موضوع خيانه تاني فسببت لي صدمه، فمش قادره ان انا اثق فيه، فدايما نفسيتي تعبانه جدا.
ايوه
مش
ايوه
قادره.
شوفي الاولاد طبعا انا بقول دايما الاسره هي المرض والابن هو العرض، يعني مش الابناء، هو الابناء هم اللي بيسببوا مشكله. الابناء ممكن حضرتك طبعا في حلقه كنت عاملها بعنوان فن حل الشجار بين الابناء، يعني رجع حضرتك للحلقه فن حل الشجار بين الابناء، تمام؟ دي مشكله بينهم ممكن نعالجها، لكن في الاصل انا بقول دايما اذا كان الاب عنده مشكله فالاب يبقى هذا الشكل
هو يا
والالم.
دكتور من النوع الساكت قوي اللي هو ما بيتكلمش، يعني مثلا اقول له اتكلم معايا يعني ما بيعرفش يتكلم، او يفضل ساكت، بيجي من الشغل متاخر، يجي تعبان، ياكل ويشرب وينام ويقوم الصبح، حتى ما بيلعبش مع اولاده
بص
وكده.
يا اختي، علشان انا عارف ان دي طبعا مشكله كتير من الناس، لكن طبعا عشان كده كنت زمان عامل برنامج فن السعاده الزوجيه 16 حلقه في عنوان يعني فن اختيار شريك الحياه، اما واننا اخترنا وحضرتك كان في مشاكل من زمان من ايام الخطوبه، وممكن واحده تيجي تقول لي والله يا دكتور ده كان متقدم لي طبيب ومهندس وطيار بس انا اخترته، لما اخترتيه يا اختي اخترتيه بعقل واعي. طب حتى لو
أنا
كان
كان
في،
عندي 16 سنة صحتيها.
هو طبعا الحقيقه 16 بيبقى فيه طبعا فيه تغير، يعني بعد 18 الحقيقه غالبا اللي بيتجوز من 15 ل 18 بيبقى فيه مشكله بعد كده. زمان اهل الحياه كانت بتمشي ما فيش مقارنات، ما فيش جابوا كذا وعملنا كذا، ما فيش اعباء للحياه، ما فيش بصراحه بقى ايه
أنا
افلام
بحاول
تركي وهندي ومسلسلات وبتاع، يعني كانت الدنيا ابسط، ممكن الست كانت تتجوز من 12
والله
ل 13 سنه.
اللي أنا أخليه يخرج عن اللي هو فيه، فبيتضايق عليا. مثلا ساعات بيحصل له مشاكل في الشغل، ما بيقدرش يتكلم، هو من النوع اللي ما بيحبش اصلا يتكلم.
ما انا بقول لحضرتك خلاص، احنا دلوقتي علشان بس دايما في واحده ممكن تعيش طول عمرها عايشه دور الضحيه، واخده بالك؟ فعايز اتخلص بس من فكره دور الضحيه، او انا دايما بسال سؤال، واخده بالك؟ اي اخت بتجيلي انا بقول لها انت اختي، انا عايز اسالك سؤال، عايزه تكملي ولا تنفصلي؟ طبعا انا طبعا يعني المفترض ان عشان تاخد القرار انا بساعدها الحقيقه بحاجات اوليه عشان تاخد القرار، لكن في النهايه لو حسمت القرار ان 51% تكمل خلاص الله يخليكي، ما تبصيش وراكي، ما تبصيش وراك، بصوا قدام، احنا دلوقتي عايزين نكمل، انت اخترتي بشكل او باخر خلاص انتهى الموضوع، دلوقتي في زواج وفي اولاد وهو عنده مشكله ان هو مثلا ما بيتكلمش. طبعا الحقيقه البعض يعني عارف انه ممكن يبقى عنده ما بيتكلمش وخيانه، مش هقول لك مثلا ان الست لما بتقول لي جوزي ما بيتكلمش اقول لها لو صلي بيك العشاء ما هتسمعيه، ولو راجع عليك جزء هتسمعيه، ولو في نفس الوقت يعني اتكلمت معاه عن حاجه في شغله هتسمعيه، ولو علمك حاجه مثلا في الموبايل لو بتاع تكنولوجيا هتسمعيه، يعني الستات تبقى شاطره ازاي تخلي جوزها يتكلم، لان في نمط بيبقى
والله
هي دي
العظيم
قدراته.
انا بحاول كتير جدا، يعني الحمد لله ربنا مديني القوه اللي انا اقدر اعمل له اي حاجه هو بيحبها، بس المشكله هو اللي يعني تحس ان هو يعني مش شايفني خالص، او مثلا لما هو موضوع الخيانه ده فهتم بحد تاني، وانا كنت يعني محتاجه له في الوقت ده.
شوفي شوفي حول حضرتك على حاجه، ده جوزك تمام ابو عيالك، لو هو مش عايزك كان طلقك من الاخر بس عشان نكون واضحين، تمام؟ يعني اي واحده بتجيلي بقول لها الراجل لما هيكره هيسيب، ده موضوع منتهي، الست لما تكره ممكن في ظروف تخليها ما تقدرش تسيب، تمام؟ لكن طالما هو لسه باقي عليكي اذا هو شايف انك انقى واطهر وانضف واحده عارفها. في ستات تيجي تقول لي والله جوزي يا دكتور لا علاقاته بتاع، اقول لها على فكره هو في قراره نفسه شايف ان هو مش كويس، في قراره نفسه حاسس انه ملوث وعارف ان انت اطهر من كل اللي بيشوفهم.
واحترف يعني اعترف ان هو غلط قدام اهلي وقدامي وكده.
بيحترمك.
طب اقول له وعدني، وعدني ان هو يتغير ويبقى بني ادم تاني خالص.
ساعديه على التغير الله يخليك، ساعديه ساعديه على التغير الله يخليك، واخده بالك؟
والله العظيم بعمل كده.
ما هو بتعملي ازاي؟ ما انا بس فهميني، بس فهميني. طبعا في اسباب كتير جدا ممكن تسبب مشاكل، يعني ممكن واحده مثلا صوتها يبقى عالي على جوزها فهو ما يبقاش طايق فبيحس انها قويه عليه، ممكن واحده انا بقول دايما ان الراجل يحب يكون كده والست تكون كده عشان يحتويها، فالست ممكن تبقى اعلى كده مثلا، اعلى منه ماديا يتضايق، اعلى منه غير يعني، اعلى منه علميا يتضايق، اعلى منه دينيا يتضايق، اعلى منه بالاسره يتضايق، فالله يخليكي من الذكاء ان تصبح غبيا بعد الوقت، من الذكاء ان تصبح غبيا بعد الوقت، فاتنازل شويه كده واديله ذاته وحسسه ان هو احسن حد في الدنيا وانه ممتاز وانك انت اتغيرت وانه ما شاء الله حاسه انه صوتك في القران حلو، انك انت بتصلي كذا، ان انا شايفه انك انت لما
المشكلة
رحت
معاه
معايا
مش
عند اهلي
بيصلي خالص، مش بيصلي.
هو
أنا
انا بقول
بقول إن هو مثلا أنت وصلت 30 سنة، فالمفروض إنك تصلي تحمد ربنا على النعمة اللي أنت فيها، وتتقابل بالأولاد والحمد لله يعني نفسيته كويسة وكده ودنيته، لكن هو المشكلة فيه إن هو لو قريب من ربنا شوية كان ممكن يبقى معاملته أحسن.
ولو قريب من ربنا يعني دايما، يعني سبحان الله العلاقة كده يعني ما بين ادي الزوج وادي الزوجة، كل ما العلاقة تبقى بعيدة عن ربنا قوي، ها يعني في المثلث ده في الهرم ده، كل ما العلاقة تبقى بعيدة عن الزوجين، كل ما يقربوا من ربنا قوي المسافة دي تقل، تقرب بين الزوجين، كل ما يزيد المسافة بينه وبين ربنا تزيد، كل ما تقرب المسافة قوي بينه وبين ربنا تزيد الايه، تقربوا من بعض بهذا الشكل يعني. فما قدامكيش غير انك انت دلوقتي، طبعا الصبر ده رقم واحد، رقم اتنين يعني، بس صبر جميل مش قاعد احنا صابرين، لا الصبر الجميل اللي انت يوميا بتفكري ازاي انك انت تغيري. اولا بصي عشان بس نبقى متفقين، مفيش حد بيغير حد، في حد بيغير ذاته عشان يتغير الاخر، لان كل واحد منتظر يغير التاني 20 30 سنه مش هيحصل. اشتغلي على نفسك، غيري نفسك، بمعنى ان لو الصوت عالي نوطي الصوت، لو حاسس ان انت متميزه في عنه حاجه حاولي يعني عشان ما بيحسش ان في غيره ويبعد عنك، لان في راجل على فكره زوجته هو يقول لي دي ممتازه بس يخونها مع واحده تانية، هو عايز حد اقل منه لانه حاسس ان دي كبيره عليه، فاحيانا يبقى عنده مشكله حتى في العلاقه معاها يعني، فيهرب لمكان تاني يعني عشان يحس برجولته وبذاته يعني. فحسيه برجولته بهذا الشكل يعني بشكل غير مباشر في التليفون، لا ده هو ما شاء الله يعني كريم، وركزي على الصفات الايجابيه اللي عنده، حتما عنده ان ربنا اللي خلقه، هو مش صناعه صينيه، ولو صينيه هيبقى كويس برضه، واخد بالك؟ فهو خلقه ربنا في احسن تقويم، والله عنده حاجات حلوه بهذا الشكل مع الصبر. وكان في ناس كثيره جدا ما بتصليش مع حاجة مسموعة، مع رسالة على التليفون، مع موقف، في حاجات بتحصل تعمل كونفيرشن، تغير أو تحول للشخص، مع لا قدر الله موقف حصل، وفاة عزيز، خسارة مال، مشكلة في الشركة، مرض لا قدر الله، يعني في حاجات أحيانا لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، والله أعلم وأنتم لا تعلمون، في مواقف بس يكون عندنا أمل في التغيير. غيري نفسك الأول، اشتغل على نفسك كشكل، كلبس، كبرفان، ككلام، كتواصل، ك يعني المكان، كعلاقه خاصه يعني، طول الوقت حاولي قدر المستطاع ان هو لما يدخل يحس انه فعلا انت بالنسبه له كل حاجه. كوني له اربع حاجات: ام، صديقه، عشيقه، خادمه. لما تكوني اربعه في واحد مش هيدور على اي حد بره. طبعا يا جماعه لما يكون في مشكله زوجيه طبعا بنلاحظ ان ليها ابعاد كثيره جدا جدا، التلفزيون انا بتكلم كتوجيه لكن ما هوش ارشاد زواجي، ارشاد زواجي ده ليه قواعد وليه اصول وليه حاجات، لان ممكن يكون كل اللي انا بتكلم فيه وفي سبب تاني خالص يظهر لك من خلال الايه، الجلسات الارشاديه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا محمد.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عمره سنتين ونص.
ايوه.
وعندي بنت اخته اصغر منه بسنه وثلاث شهور.
سنه وثلاث، سنه وثلاث شهور. ده ما رضاش.
هي عمرها سنه وثلاث شهور يعني.
ده رضع ايه؟ ست شهور ده ولا رضع قد ايه؟
نعم؟
رضع قد ايه؟ الرضاعه كانت بالنسبه للاولاني كام؟
الاول رضع تسع شهور بس.
يا دوبك تسعه بس، ليه في ذمتنا سنه واربع شهور وكام؟ واربع شهور ولا وثلاث شهور؟
يا دكتور ابني عنيف جدا مع اخته، دايما يضربها، اي حاجه ماسكاها لازم ياخدها منه، منها يضربها على طول، يشد منها الحاجه. اخت اجي مثلا يعني لما افضل ارضعها ما يرضاش، يقعد يعيط ومش
طبعا
عايزني ارضعها.
صحيح. طيب بص يا حضرتك، شوفي بمنتهى البساطه يعني، هو طبعا الطفل لما بيبقى من سنتين لسته بيبقى العصب زي بنمو الانفعالي والعصبي، ويعني بيبقى فيه انفعالات زياده، خاصه لما تولد له اخ صغير يحس انه صاحب البساط من تحتيه، وان هو اصبح يعني ملك غير متوج على عرش البيت، فبيحارب بكل ما اوتي من قوه لاسترداد العرش المفقود. يعني هو دلوقتي غيران منها جدا جدا جدا، والمفروض ان هو كان رضع تسع شهور وكان فاضل سنه وثلاث شهور، قدر الله ما شاء فعل. احنا دايما ناخد بالنا ان الوالدات يرضعن اولادهن حوالين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. لما يبقى في رضاعه سنتين بنقرب منه قوي، بيبقى في حب ليه، بيبقى في تواصل، بيبقى في اشباع عاطفي ليه، بيخفف درجه العدوانيه، ده اكتر علاج بالنسبه للطفل خلال السنتين الاولانيين. طب ما كانش الرضاعه كملت، محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ هشيله شيله الرضاعه وهلمس على جسمه تلميس الرضاعه، وهيبقى نبرة صوت الأم ونفس الأم وريحة الأم والملمس، وهيبقى اللمس موصل جلد حرارة الحب. محتاج تشيليه كتير، محتاج تحتضنيه كتير، محتاج تقبليه كتير، محتاج تكلميه كتير، محتاج تلعبي معاه كتير، محتاج إنه يحس إنه مازال هو اللي على الحجر يعني. ولما يبقى يعني أخته نايمة يبقى ده الوقت اللي أنت هتعمل معاه كل ده. هو كمان هيبقى وكأنه أم تانية للأخ التاني، بمعنى إنه هيجيب مع حضرتك البامبرز مثلا، هيجيب مع حضرتك الأكل، هيجيب مع حضرتك الرضعة، هيجيب مع حضرتك أي حاجة يعني، حاولي خالص يلا نرضعه، يلا نجيب له كذا، يلا نغير له، يلا نحميه.
طب يا دكتور معلش، لو هو معاه لعبة وهي معاه وهو معاه نفس اللعبة، ياخد لعبتها هي كمان وما يخليش معاها أي حاجة خالص، يعني ياخد هو الحاجتين الاثنين وهي ما مش عايز معاها، مش عايز تسيب
ده
أي حاجة.
طبيعي بقى. انا قلت لحضرتك بصي، هو ده النتاج اللي احنا بنتكلم عنه، عايزين نعالج ده. هو طبعا طبيعي ان الطفل غريزه الملكيه بتبقى عنده عاليه، كل حاجاتي حاجاتي وكل حاجات الاخرين حاجاتي، ده طبيعي. بس انا علشان اخفف حده غريزه الملكيه اللي موجوده عنده بهذا الشكل، انا بقول لحضرتك خليه يبقى مع حضرتك وكانه ام تانية للطفل الصغير. يعني يلا نعمل له كذا، يلا نغير له، يلا نحميه، يلا نلبسه مش عارف كذا، يلا نوكله، يلا نعمل كذا. فطول الوقت هو مسؤول عنه، فمش هياخد منه الحاجه عشان يلا نودي له اللعبه بهذا الشكل. يعني هو ده بيرضع على رجل التاني، قاعد على رجل تانية، ده بيرضع على رجل انت بصل الاولاني طبعا شوية، وفي نفس الوقت بتلعبي مع التاني بالمكعبات، تمام؟ يبقى ده نايم انت بتلعبي مع ده، الاب موجود وقاعد مع الطفل الصغير، حضرتك مع الطفل الكبير، ممكن تخرجي معاه تروحي معاه، يعني عايشيه الفترة اللي هو اتحرم منها، لانه الحقيقة ما عاش المرحلة بتاعت الطفولة بتاعته بشكل صح.
طب لو سمحت يا دكتور معلش، في سؤال.
اتفضلي اتفضلي.
هو دلوقتي ابني اللي سنتين ونص ده يعني ما بيتكلمش، اتأخر في الكلام ولسه بادئ يتكلم من حوالي شهرين، يعني دلوقتي بيتكلم حوالي 10 كلمات كده،
تمام،
وعمره سنتين ونص. فأنا يعني أعمل إيه دلوقتي؟ أروح
بص
أكشف عليه ولا أصبر ولا
هقول
حاجة؟
لحضرتك، أولا مفيش قلق على إن طفل يتأخر في الكلام قبل 3 سنين،
نعم
ماشي؟ يبقى
بس
إحنا
هو ابن أختي برضه يا دكتور دلوقتي ما شاء الله بيقول
دي
قبل
فروق
شهر.
فردية بقى، ما تقارنيش ابنك الصغير بابنك الكبير، ما تقارنيش ابن ببنت، لان البنات بيتكلموا اسبق من الاولاد، ما تقارنيش ابنك بابن كذا، يعني واخده بالك؟ لانه نفس درجه الذكاء مش واحده، القدرات في المخ مش واحده، نصف الكره الايسر المسؤول عن الكلام مش واحد، فهماني؟ فبالتالي الوراثه مش واحده، فده شخص ليه بصمه زي يعني بصمه الشخصيه او بصمه العقل او بصمه القدره مختلفه تماما عن التاني يعني. المهم انه حضرتك هو طالما بدا يتكلم فاحنا الحمد لله ما عندناش مشاكل، لما بتلغيه لغيكي، لما تبصيه يبص لك عادي، لما تلعبيه يلعب معاك عادي، صح كده؟
ايوه بيقول ماما وبابا وبعض
بس
الكلمات حوالي 10 كلمات كده.
تمام. اللي ما بيتكلمش احنا بنخاف مثلا الواحد يكون توحد او سمات توحد، بنخاف انه يكون ضعف عقلي، بنخاف انه يكون، طالما
لا
هو بدا
والحمد لله
يتكلم
فاهم كل حاجه.
تمام. في اولاد بيتاخروا الكلام لغايه سن 3، ما عنديش مشكله، وما ببداش في التخاطب حتى قبل 3. مهم حضرتك بس طبعا أنا يعني الحقيقه احيانا البعض لما بيتاخر شويه بتطمن طبعا من انف اذن وحنجره، انه ما يبقاش في ميه في الودن ولا في شمع ولا في التهاب في الاذن الوسطى ولا في مشاكل في اخراج الكلام في اللسان او سقف الحلق او الحنجره او ما شابه، يعني اطمن عضوين مع انف اذن وحنجره، طالما اتكلم تمام ما فيش مشكله. محتاج حضرتك بس تلغيه حضانه برضو مش قبل 3 سنين، حضانه ما ينفعش هو في حاله الغيره دي والعدوانيه دي، حاسس ان اخوه جه وهو ملوش اي قيمه، فجاه اثبت له ده واوديه حضانه، ما يبقاش اقل من 3 سنين يعني. دلوقتي حضرتك بس محتاجه تجيبي حاجه اسمها المجموعات الضمنيه، كروت للحيوانات والخضروات والفواكه وادوات المنزل والمواصلات ولا كل الحاجات اللي دي، تجيبيها ككروت، يبقى عندك كارت مثلا الجواف، وبعدين عندك المجسم بتاع الجواف البلاستيك، وبعد عندك الجواف الحقيقيه. محتاج انه بالكروت دي بنلعب معاه، بيبدا يتعرف على شكل الحاجه ويخزنها بالصوره جوه مخه يعني، ونفضل نلاغي بقى ونتكلم ونلعب طول الوقت الايه بالصور بتاعه الايه. بعد اول حاجه طبعا يعني ممكن يعرفنا كاسماء عيله، وبعدين اعضاء جسم الانسان، وبعدين نخش على الفواكه مثلا، وبعدين نخش على الخضروات اللي انا موجوده اوريدي في البيت بصور، والمجسم اللي هو البلاستيك ده، وبعدين الحاجه الحقيقيه اللي في الثلاجه نفسها يعني، وابدا اخش بعد كده على الحيوانات المزرعه، الحيوانات الاليفه، الاليفه المزرعه، ادخل بعد كده الاساس المنزل، الملابس، المواصلات، كل حاجه اسمها المجموعات الايه الضمنيه يعني، هتلاقيها في بعض المكتبات او في اي مكان هتشتري الكروت دي مع المجسمات دي. وده يبقى لعب حضرتك، هتعملي بقى مرحله اسمها مرحله التعرف، تتعرف على الحاجات دي، ثم لما يتعرف على كل الاسماء دي هتعملي مرحله التطابق، ان يطابق الحاجه بالحاجه، يعني الصوره بالمجسم بالحاجه الحقيقيه، ثم مرحلة بعد كده التصنيف، انه يصنف بقى الحيوانات عن الخضروات عن الفواكه، وبعدين مرحلة الوظيفة انه بقى يعرف وظيفة كل حاجة من الحاجات دي ويبدأ يتكلم عنها، فما فيش أي قلق على الإطلاق، لأن طالما بدأ هو متأخر شوية، لأن الطفل في سن يعني 6 شهور بينطق 5 كلمات مثلا، سنة 20 كلمة، سنة ونص 150 كلمة، سنتين جملة من كلمتين على ثلاثة جملة من ثلاث كلمات، لكن ما فيش مشكلة. أبناء العلميين والتكنولوجيين والمهندسين بيتأخروا في الكلام شوية، لأن بيبقى النصف الكروي الأيمن العملي والعلمي أكتر من النصف الكروي الأيسر بتاع اللغة والأدبي، فدي بتبقى برضو حاجة عادية يعني. أم آدم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو
اتفضل يا
سمحت يا
فندم.
دكتور بعد إذنك، كنت عايزة بس أعرف، ابني عنده 2 ونص ودلوقتي بيسمع أي لفظ سواء في التلفزيون أو من أي حد بره، تلاقيه بيكرره وبيفضل مصر عليه باستمرار.
لا ثواني بس،
ألفاظ
أي ألفاظ؟
يعني مثلا ممكن يسمع كلمة يا غبي من التلفزيون، في كرتون، في
تقصدي
مسلسل،
ان
في أي
تقصدي
حاجة.
مثلا الالفاظ اللي هي الشتائم يسمعها من الشارع او من التلفزيون فيكرر الالفاظ الوحشة تقصدي يعني، لكن هو بيتكلم عادي مفيش مشكلة يعني؟
لا هو، لا هو الحمد لله بيتكلم كويس.
طيب
وبعدين
تمام.
دلوقتي مشكلة تانية ان هو بدأ يتعلم الكذب، يعني على مرتين وهو يقول لي لا حطيت الحاجة هنا، قلت اقول له شلتها، يقول لي وابص الاقي ما شالهاش اصلا.
بصي يا اختي، اولا عشان تطمني بس ما فيش كذب قبل 4 سنين ماشي؟
يعني انا بس كل الموضوع ان انا مش عايزة اعوده على حاجة زي كده،
لا
فانا
ثواني بس،
استغربت
انت ما
منه كده.
بتعوديهوش، بس خلينا بس نبقى عارفين حاجة، بس ان ما فيش حاجة اسمها كذب او سرقة قبل 4 سنين تمام؟ الكذب دلوقتي هو بيبقى فيه اختلط عنده الخيال بالواقع، بنسميه حتى لو كذب كذب التباسي، بيبقى يلتبس عنده الخيال بالواقع يعني. يعني يشوف صورة تعبان في حاجة زي كده، يقول لك تعبان مر من تحت الكنبة، عدى تحت الكنبة، فتقولي له يا كذاب، مش كذاب، هو بيتخيل يعني، واخد بالك؟ فقبل 4 سنين ما فيش حاجة اسمها كذب، ما فيش حاجة اسمها سرقة، لأنه لسه ما ميزش من ملكيته وملكية الآخر تمام، ما يقدرش يميز الصح من الغلط، الحلال من الحرام بهذا الشكل، يعرف الصح والغلط مش من معناه، من نتيجته من خلال وشنا يعني، من نتائج السلوك فينا احنا شايفين ده، بنتبسط قوي فبيقول السلوك، يعرف ان السلوك ده حلو يعني، بنكشر في وشه او نتضايق او نزعل او نحزن، يعرف ان السلوك ده وحش يعني تمام بهذا الشكل. فحضرتك لما يقول لفظ وحش تجاهلي، تجاهلي اللفظ تماما، لانك لو اتضايقتي او اتنرفزتي او هيزيد علشان يغيظك يعني. لكن لو تجاهلتي وشتت الانتباه في اي حاجه تانية ممكن يزيد، على فكره يزيد، ايه ده، دي مش واخده بالها مني، فيزيد جدا، انا عايز الفت نظرها واجذب انتباهها ليا، ده انا عايز امبارح ضربتني فعايز اخلص حقي، ده العدوان بتاعي، دي طريقه العدوان بتاعتي، فانا قلت لفظ، دي كل مره تتضايق وتيجي وتجري ورايا ونقعد نلعب، المره دي ما بتتضايقش وما بتجريش ورايا، الله، هتتجاهلي فهيبدا يزيد، وبعدين تنكسر الحده ويقل، تاني مرة هيبدأ يقوله بس هتقل، تالت مرة لغاية لما بعد كده هيقوله، يحس ان مفيش أي رد فعل بالنسبة له، فبالتالي هيبدأ يبطله تلقائيا. اللي بيخلي الألفاظ أو أي سلوك بالنسبة للأطفال يزيد، إن احنا للأسف بنركز عليه، إما إن احنا بنضحك لما قالوا إيه ده شتم وإحنا مبسوطين قوي، حلو أنا عايز أبسطكم كل مرة فكمل على الشتيمة، أو إنه إحنا بنضربه أو عيب أو بتاع أو، فبالتالي برضه بنثير انتباهه او يتم تواصل. فالتجاهل ده رقم واحد، ثم تشتيت الانتباه رقم اثنين، ممنوع الضرب طبعا بهذا الشكل، والحاجات اللي انا قلتها لاختنا برضه في الاول، مساله اللعب ومساله الايه الدبدوب اللي هيبقى معاه بهذا الشكل يعني. بختم الحلقه مع حضراتكم في علاج الطفل العدواني، وقلت لحضرتك ان انا محتاج انمي جواها الثقه بالنفس، محتاج انمي توكيد الذات انه يعبر عن مشاعره واسمعه، محتاج انه يدربه على التواصل من خلال الكلام الطيب، من خلال الكلمات الحلوه اللي بيقولها، لو هو اساسا الطفل جوه البيت في تواصل بيقول كلام حلو بين الاب والام، بيكرر الكلام الحلو، لو انا بقول له كلام حلو هيخرج الكلام الحلو، لو انا ببتسم له هيخرج الابتسامه، لو انا بسلم عليه هيخرج السلام، لو انا بحضنه هيخرج الحضن، لو انا بديله هديه هيخرج الهديه، يعني لو انا بغرس جواه حب هيطلع حب، لو انا بغرس جواه عدوان هيطلع ايه؟ عدوان بهذا الشكل. طبعا لما اجي احكي له قصص عن التسامح وعن العفو عند المقدرة وعن حب الآخرين وعن التعاون، هو يتقمص شخصية بطل القصة، وهيبقى هو البطل اللي هيسامح وهيقدر يحب ويقدر يفرغ العدوان اللي من جواه، ويخلي يستبدل طاقة العدوان بطاقة حب، وزي ما قلت لك هيبقى حالة الحرب اللي موجودة هيشيل من حرب كلمة الحرب حرف الراء، وهتبقى حب، وهيبقى حياته ان شاء الله داخليا حب لذاته اللي هو في المعقول يعني، مش انانيه ولا نرجسيه، وهيقدر يحب الاخرين طاقه الحب بتنقي الإنسان وتطهره من أي شوائب نفسية سلبية، ويبقى عنده قدرة على حب نفسه، حب الآخرين، بيبقى في سلام داخلي، بيبقى في توائم، بيبقى في تآزر، بيقدر يدي طاقة حب وعدو يعني وسلام للآخرين، وكده نبقى عالجنا طفلنا العدواني وخلينا طفل يعني قادر على الحب. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.